بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
أيها الإخوة في الله، إن واجب العلماء عظيم، وكذلك واجب العامة عظيم. العلماء عليهم واجبهم، والعامة عليهم واجبهم. أما العلماء هم القادة، وهم ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحرب.
حتى كان الجواب ليس فقط في وقت الإفطار أو في العمل الليلي أو النهار فقط، بل حتى في الليل، بل في العيد الذي ينام فيه الناس بعد صلاة الفجر. دخلت عليه يوم رحمه الله تعالى وإذ بطاقية وشمام على جنب، وإذ يجاوب الناس بعد صلاة الفجر.
الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحرف تيجن وأزهار.
أنا مستحب أتقاعد من 28 سنة، ولكن لحاجة المسلمين لما أنا فيه لن أتقاعد رحمه الله تعالى.
الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحرف
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
ومع ذلك قد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فيما إذا كان اهتمامه أن يفهم عنه التوحيد. ومع ذلك فكما تعلمون من القرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية.
حتى ما يصعد يضيع وقت، يضرب سبسبة يطلع الكرسي يأخذ كتاب من ينزل.
والرجال إذا ما جئت تمدحهم.
كان رحمه الله حريص على وقته، حتى أنه رحمه الله الشيخ ناصر الدين الباني يقول بعض الطلاب الذين درستهم وكان جار له هنا في الأردن، يقول والله الشيخ محمد ناصر الدين مشتغل لوقته، كان بين المكتبة وبين الباب خطوة، فكسر الباب وخلى جنب المكتبة بالضبط حتى يشغل وقته.
قالوا إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحرف في جن وأزهار.
ولا شك أن الدعوة إلى الله لها مرتبة عظيمة في شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
فوالذي نفسي بيده لما تذكرت أن هذه من تصيف أخطاء العلماء تركتها، لأن العالم بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد.
هدية. تسجيلات هدية الإسلامية بالكويت تقدم من صور العلماء والصالحين، محاضرة لفضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا حتى يرضى وعند الرضا وبعد الرضا، حمدا على إنعامه وإكرامه، رفيق بنا رحيم بنا لطيف، يرفع ويخفض، يعز ويذل، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، له الأولى والأخرى، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هو القوي المتين، هو القاهر، هو المدبر، هو المصرف، هو العزيز الحكيم، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وصلى الله وسلم وبارك على خير من عرفه وأثنى عليه وعبده وأحبه، اشتاق للقائه واشتاق إليه، عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلاة وسلاما دائمين مباركين إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل كما جمعنا هذا الجمع يجمعنا وإياكم في فردوس الأعلى، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اجمعنا في فردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا في فردوس الأعلى من الجنة، إنك سميع قريب مجيب يا حي يا قيوم. أيها الأحبة، إن هذه السير تحتم على كل عبد أن يرجع إلى ربه وأن يتقيه وأن يترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن. فالرب عز وجل ذكر عنهم رحمهم الله تعالى كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من باب قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف يذكرون وهم قد ماتوا الآن؟ من باب قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلى قدر إيمانك وتعلقك بربك جل وعلا ترفع درجات، وعلى قدر كذلك علمك بربك جل جلاله. فلتترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وليتذكر قول الله جل جلاله: من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أو كل سيئة نحن مجزيون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولست تمرض؟ أولست تنصب؟ أوليس تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. ما يجيك الشدة من الزوج، من العيال، من الناس، من الأحوال؟ ما يجيك المرض؟ ما يجيك الهم والحزن، التعب في جسمك؟ قال: بلى، هذا يأتينا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما تجزون به. إذن قد نجزى ونحن لا ندري على معاصينا وأفعالنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كم هو برنا بآبائنا وأمهاتنا، وخاصة إذا رزق العبد زوجة حسناء أو أبناء صالحين، كم هو بره بأمه أو أبيه. إن الواجب علينا جميعا أن نعظم التوكل على الله عز وجل، وأن نرجع الأمور إليه، فالأمر منه وإليه تبارك وتعالى، وأن نتوب إلى الله عز وجل من الشرك به، ومن الذهاب إلى السحرة أو الكهنة أو المعاصي الظاهرة والباطنة في البيوت أو في الأبناء أو التقصير في التربية أو غير ذلك. ومن ذلك عقوق الوالدين، أن نتوب إلى الله من ذلك، وأن نسأل الله عز وجل يصلح حالنا، وأن لا نقدم هوى على هوى والدينا إلا إذا أمرنا بمعصية الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر يا عبد الله، لما جاء رجل ثري كبير سن لأب وقال: إني أطلب يد بنتك، كان عمرها 19 وله بنت ثانية عمرها تقريبا 15، وهو كبير سن 60 أو 70 نحو ذلك، لكن الأب فقير جدا. وسبحان الله، لما عرض الأب على البنت قالت: يا أبي، هذا كبير سن. فأخذ يبكي عنده: يا بنت تكفي، هذا بيعطيني بيت وبيفعل لي وبيعمل لي، بيعطي اسمها وبيصوي بيزين، تكفي انت حلال. فرفضت، فأخذ يبكي حتى ولا حقا أن ترفض، لكن أنا قصدي البر. فقالت الثانية، قالت: أبتاه، إرضاء لله ثم لك، أنا وافقت بهذا الزوج. فجاء هذا الزوج الثري وأعطى 300,000 وبيت وبقي الزواج. فقال: أنا عندي رحلة لألمانيا ثم أرجع إن شاء الله تعالى. فكتب الله وتوفي هناك، فورثت البنت الصالحة الصادق 11 مليون من هذا الزوج، ثم بعد هذا الثمن أو نصف الثمن، لأنها كانت زوجة ثانية، هذا نصف الثمن 11 مليون بفضل من الله جل وعلا ثم برها بأبيها. إذن الواجب علينا جميعا أن نتقي الله، وأن نستعد له من العقوب. يأتي أحدهم يقول: أبوي مغفل، أبوي كذا. وإن والله من أعظم العقوبات التي تحصل على كثير من الناس بسبب عقوقهم لوالديهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الذنب أعظم قال: الشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين. وإن منهم والعياذ بالله كما جاءني رجل بعد صلاة الفجر قال: أريد قتل أختي. قلت: أعوذ بالله، ألا تعلم أن الله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اتق الله، تعي. قال: أختي لما طلقت عند 5 أطفال وتروح للحرام وتفعل الحرام والفواحش والأثام كذا كذا كذا. قلت: اتق الله يا عبد الله، تعقل. ما جعلت الدول ولا جعل ولاة الأمر إلا حتى يطاعوا فيما هو طاعة لله عز وجل. لا تستعجل، تعال. فذهبنا أنا وإياه إلى عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وإذ بي أعرض أنا والرجل هذا عليه القضية، فقال: لا، اتق الله، لا تأتي تنكر منكر بمنكر أكبر، وهذا ليس لك، لولي الأمر. ثم بعد ذلك عليك أن تعينها، تنصحها مرة مرتين، تعين على زواجها وهكذا. فسبحان الله، اتصلت في نفس الوقت. انظر عقوق الوالدين، فتاة في 40 من عمرها تقول: أنا فتاة في 40 من عمري، أمنا عمرها 52-53 سنة ولقد منعناها عن الزواج. أنت كبيرة لا تزوجين، لا تضطرين زواج، إن هذا من أكبر العقوق. وانظر ما الذي حصل من منعهما. قالت: فوجدنا أمي صاحبة 53 سنة تغازل، والآن كشفنا أنها تواعد لأجل الزنا. كل هذا والعياذ بالله بسبب هذا العقوق العظيم الذي يبتلى به كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فلا ذكر بتقوى الله عز وجل، وقال: هذه عقوبة عقوقكم، وعليكم أن تتقوا الله أن تزوجوا. ثم صك السماعة ثم ضحك. قال: انظر أختك عمرها 35 سنة، وانظر لما تساهلتم في تربيتها. وهذه انظر لما عقى الأولاد، نسأل الله العافية والسلامة أمهم، ما الذي حصل. أقول إذن جميعنا بحاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وجميعنا الحقيقة بحاجة أن نتعلق بالله تبارك وتعالى. انظر هذا الذي أتى وتكلم على أمه وأغضبها، خرج من باب المسجد فوقع مغميا عليه ثم مات. آخر قال أنا في أحد الدول، تعال، يتكلم مع أخيه، عاق بوالديه 12 سنة، تزوج ثرية من أثرياء الدنيا ثم أخذ يلعب بالمال، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية والسلامة حصل أن حصل نسأل الله العافية والسلامة أن افتقد أباه هذه الفترة الطويلة 12 سنة، وبعد ذلك يأتي ويتصل من الخارج على أخيه ويقول تعال وأنا أقليك وتعيش عيش هنيئة، إيش دين، إيش إسلام، إيش كذا إيش كذا. ثم بعد ذلك نسأل الله العافية والسلامة جاء وجهز جواز سفره وانطلق إلى المطار حتى يلحق بأخيه الذي عق بوالديه 12 سنة. فرفع يديه الأب، وانظر يا عبد الله إذا رفع الأب يديه ثم كشفت الحجب، قال اللهم إن كنت تعلم أن سيصبح هذا الولد اللي راح المطار الآن مثل أخيه، اللهم لا تصله إلى المطار، قبل أن يصل المطار يأتي حادث ويموت فيه. فعلينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا وأن نترك المعاصي، نترك التفكير بالقتل والحسد والحقد والغل، أن نرجع إلى ديننا. وإن من أعظم أسباب الرجوع إلى الدين هذه السيرة العظيمة التي قال عنها أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإن ذكر الصالحين وسيرهم أحب علي من كثير من الفقه، لأنها أخلاق القوم وآدابهم، رحمه الله تعالى. فأذكر شيئا من قصص ذاك الإمام البازي عبد العزيز رحمه الله تعالى، انظر كيف كان في ذكره رحمه الله تعالى، كان لا يترك الذكر أبدا، بل يذكرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: والله إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله لذلك. قال بعض أهل العلم: أي أنه صلى الله عليه وسلم ربما فتر عن الذكر قليلا فاستغفر الله أن فيه وقت ما ذكر الله فيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تروض نفسك بذكر الله جل وعلا ليلا نهار، فاذكروني أذكركم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر، يقول أحد المؤرخين، يقول كان في منطقة اسمها الدلم، كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قاضيا فيها، يقول هذا المؤرخ الذي في الدلم كان، يقول الشيخ أكثر من 42 سنة ما يأتي إلى قرية إلا ويسلم على أميرها ثم يستأذن في كلمة في المجلس حتى يملأ المجلس بذكر الله عز وجل، بل تجده رحمه الله تعالى داخل المسجد خارجا يقرأ أذكار الدخول والخروج اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الرجوع إلى الدين وعدم فقط النظر إلى أنك تصلي فريضة فحسب، لا، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج عليه الصلاة والسلام. ثم رحمه الله تعالى حتى في قيامه كان رحمه الله تعالى كلما أراد أن يقوم قال: سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أستغفرك أتوب إليك. فأتى ودرسنا يوما بعد صلاة الفجر، ثم صلى ركعتين بعد أن اتبعت الشمس عيد رمح، ثم قرأ كفارة المجلس. فجاءه بعض طلابه من القضاة وقال له: يا شيخ عبد العزيز، في دليل على أنك يوم صليت السنة تقوم تقرأ كفارة المجلس؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما تقرأ القرآن؟ يقول تعالى: فسبح بحمد ربك حين تقوم، وأنا أقوم أسبح بحمد ربي. كم نحن إذا قمنا هل نسبح بحمد الله عز وجل؟ إنه والله التعلق بالله عز وجل والحفظ منه إذا حفظت حفظك، إذا تقربت إليه شف تقرب إليك ذراع، وإذا تقربت إليه ذراع تقرب إليك باع، وإذا جئته تمشي جاءك هرول جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن بل رحمه الله تعالى يوم من الأيام لما قيل له إن المحاضرة على بعد 45 دقيقة، ثم أخذ يقرأ 45 دقيقة رحمه الله، بل رحمة الله عليه حتى الفتاوى كان يجاوبها ليس فقط في وقت الإفتاء أو في العمل الليلي أو النهاري فقط، بل حتى في الليل، بل في العيد الذي ينام فيه الناس بعد صلاة الفجر، دخلت عليه يوم رحمه الله تعالى وإذ بالطاقية وشماق على جنب وإذ به يجاوب الناس بعد صلاة الفجر، يجاوب يقرأ الكاتب وهو يجيب رحمه الله. حتى بالسيارة في الذهاب إلى المسجد تجد أنه رحمه الله تعالى كان يستغل وقته بذكر ربه جل وعلا ويجيب الخطابات خطابا تلو خطاب خطابا تلو خطاب حتى يصل إلى المسجد. وكم نحن نضيع الوقت ونقول نستغل وقتنا أو مش نضيع وقتنا في حتى نصل إلى مكان كذا أو كذا، بل سبحان ربي العظيم. انظر يا عبد الله رحمه الله تعالى كان من استغلال الوقت حتى إذا دخل الخلاء لا يضيع عليه وقتا، بل كان لربما جعل قارئ أن يقرأ عليه شيئا من الكتب حتى لا يضيع عليها الوقت. وفرق بين التكلم والتحدث بذكر الله عز وجل والسماع، كما أن صاحب الجنابة له أن يستمع القرآن وليس له أن يقرأ القرآن. إذن رحمه الله تعالى تجده لربما ذكر الله عز وجل حتى قرأ القرآن يوما أمام عيني، ومن عظيم كثرة قراءة القرآن نام رحمه الله تعالى، بل وكان رحمه الله تعالى بكاء، كم تبكي عيوننا وكم هي تغض الطرف عن النساء وعن النظر يمنة ويسرى. إننا بحاجة لاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان له عزيز كعزيز المرجري صلى الله عليه وآله وسلم. رحمه الله تعالى بمناسبة حج بيت الله الحرام جاء يوم من الأيام رحمه الله عز وجل وفي اليوم الثامن كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تريد الرفعة عليك بالاقتداء وبعظيم اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الرفعة من الله عز وجل لك بإذن الرب جل جلاله. فأخذ اليوم الثامن يشرح ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرح اليوم التاسع ما الذي يكون فيه. وإذ به رحمه الله تعالى سبحان الله أخذ يتحدث، ثم خرج صلى الله عليه وسلم ضحى يوم التاسع، ثم توجه إلى بطن عرنة ونام فيه، وبعد أن نام في بطن عرنة بعد أن أصبحت الشمس في كبد السماء قام وعظ الناس موعظة، ثم قال لهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى أنه لما انتهى من ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا هل بلغت، فقال 100,000 أو يزيدون، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم بكى رحم الله تعالى الشيخ ابن باز يشرح قدامنا وسط الخيمة ويقول نحن كذلك معاشر المسلمين نشهد أن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. بل أحد الأيام جاء رحمه الله كان كعادته، معروف أن بعض العادات إذا قام واحد قام الناس كلهم، وسبحان الله العظيم كان رحمه الله قبل أن يقوم ينتظر حتى الناس يأخذون راحتهم في الطعام، بل وزيادة على ذلك كان إذا جاء يقوم يقول للناس يا أخوان كل واحد يأخذ راحته، كل واحد يأخذ راحته، لا أحد ينظر لأحد رحمه الله. وسبحان ربي العظيم يكتب الله جل وعلا يأتيه يوم الأيام أحدهم ويقول يا شيخ أنا كنت أعبد القبور، الشيخ ما غسل يده من طعام وينتظر الناس يأخذون راحتهم بعدما حمد الله عز وجل بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع المحامد عليه الصلاة والسلام. قال يا شيخ كنت قبوريا، كنت يا شيخ أعبد القبور. فشرح الله صدري بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولله الحمد والفضل منه رزقت توحيد الله عز وجل، فأخذت أنصح والدي وإخواني وأخواتي، وإذ بأهلي يضربوني ومن البيت يطردوني، بل وسبحان الله حتى من الإرث قد منعوني، ونمت في المسجد فأوصى إمام المسجد أن يخرجني، فطردني إمام المسجد حتى من المسجد فنمت في الشارع. وتهل عيون الشيخ رحمه الله تعالى بالبكاء. إننا بحاجة إلى قلوب رقيقة، قلوب منكسرة، قلوب بالله متعلقة، قلوب لا تنظر إلى الحق والغل، فلان عنده وأنا ليس عندي، فلان يأكل وأنا لا أكل، فلان لبس، فلان سافر، فلان راح، فلان زوجته، فلان عنده مجلس، لا 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 تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على بيع بعض. وكم اليوم والعياذ بالله يضحي بدينه نسأل العافية والسلامة لأجل الدنيا، لأجل أن والعياذ بالله يرى نفسه ويترك غيره وأخيه، ولا يؤمن أحدكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل رحمه الله تعالى كان كثيرا كما تقدم في قصة الأولى حتى لا تنسى وتكتمل الفائدة، فهلت عيناه رحمه الله تعالى. السائل يكمل في سؤالي ويقول يا شيخ كيف أكتب لهم إن كتبت السلام على من اتبع الهدى قالوا كفرنا وقطعوا الرسالة ولا أقدرها، لكن ماذا أكتب؟ فقال الشيخ هم كفار جهنم مسلمين، أكتب يا إخواني وأنت تقصد أخوة النسب لا أخوة الدين، كقول الله عز وجل واذكر أخا عاد، المقصود أخوة النسب لا أخوة الدين، فأنت تكتب يا أخواني تقصد أخوة النسب اللي بينكم مو بأخوة الدين. رحمه الله تعالى انظروا الفقه في الآيات والأحاديث، لا يضرب الناس بعضهم ببعض، لا يفتن الناس بعضهم ببعض، لا تفرقة، لا شتات، لا، رحمه الله تعالى، بل كان متوسطا رحمه الله عز وجل. بل كلما ذكرت عند حذرة الإفك رحمه الله تجده يبكي، حتى أن يوم من الأيام دخلت عليه بعد صلاة الفجر وإذ به يدرس في صحيح البخاري، وكان يقرأ عليه بصوت شجي الشيخ عبد العزيز القاسم أحد القضاة، وسبحان الله العظيم نظرنا إلى الشيخ وإذ به رحمه الله تعالى يبكي بكاء حارا، وأخذ يشرح ويبكي، ينظم شدة البكاء، ينظم أنفه ويبكي يبكي يبكي، نسمع صوت المكبر، حتى أنه رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه ورضاه، وإن من عظيم بلائها إن كان عمرها آنذاك، يعني حادثة الإفك 15 سنة، 15 سنة، وبعض الناس الرجال أو النساء إذا ابتلوا ما صبروا ولا احتسبوا ولا دعوا ولا بالله تعلقوا، كما كانت رضي الله عنها وارضاها تقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان كثير رحمه الله من مرة ولا مرتين نفس الحادثة ويبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل كان في دعوتي وأمري رحمه الله تعالى في المجلس في السيارة في الذهاب في الإياب، وكان يتخون رحمه الله تعالى بالفجر بالموعظة في الفجر، ويتخون بالموعظة في الظهر في عمله، والفجر في مسجد الجامع الكبير، والعصر في جامع آخر بجانب بيته. وكان رحمه الله تعالى كذلك يتخول في العشاء ببعض المواعظ كل سنتين رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن نحن بحاجة إلى أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعنا الله عز وجل. انظر رحمه الله تعالى كيف رفع تلك الرفعة العظيمة، ويذكرنا ذلك ما كان فيه الشيخ محمد الصاثمين في أول حياته، كان عنده طالب طالبين، وأحيانا لربما جلس كما قال بعض طلابه ما جه الطلاب، ومع ذلك يصبر ويحتسب، ثم لما مات انظر كيف كتبه انتشرت، وكيف رحمه الله تعالى علمه انتشر، وكيف طلابه قد كثروا، بل الشيخ عبد العزيز نفسه رحمه الله تعالى حتى يصف الإنسان قلبه من الحقد والغل الذي أدخله الشيطان ثم التنافس في الدنيا الفانية، والله عز وجل هو الباقي، وما عنده يبقى وما عندنا يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كان نائب للجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى في المدينة المنورة، وكان رحمه الله تعالى الشيخ أبو بكر الجزائري من كبار طلابه، وعطية محمد سلام من كبار طلابه، الشيخ محمد الصاثمين كذلك من كبار طلابه، وكان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يدرس في المسجد النبوي، عندهم 100-200، وأبو بكر الجزائري 100-200، ومحمد أو عطية محمد سالم كذلك، والشيخ باز عنده 3-4-5-1-2. فقالوا يا شيخ عبد العزيز عندهم مئات وأنت ما عندك 1-2-3، انظروا الشيخ دخل علي وانا حاسد لك وعقد لك، وهذا ما هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وفيه فيه فيه. اما الشيخ رحمه الله لما قيل له وسئل قال يا وليدي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما مات رحمه الله تعالى رحمه واسعه انظر كم علمه كم تاثر الناس به، الكبير يعزي الكبير والصغير في رحمه الله تعالى، وانعم الله عز وجل علي بملازمته وكثير من طلاب العلم يحفظون فتاوى وعلم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. يقول صاحب المعالي الشيخ عبد العزيز آل إبراهيم، يقول والله ما أتينا لأحد الدول بمساجدنا أو بأموالنا إلا وجدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سبقنا إلى ذلك. بل يقول بعض حراس كبار الشخصيات وكان عندي قبل أيام، يقول والله أن الشيخ مات ما يعرف كما راتب. ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي والله ما يأتي يوم 20 إلا رحمة الله عليه يتدين منه على الفقراء وعلى المساكين وكرم الناس كما سيأتي. وسبحان الله علمت قبل أيام قلائل أنه مات مديونا رحم الله تعالى، فعلم أحد أهل الخير قال الشيخ ابن باز مات مديون، قالوا كان تعود مستر راجحي أو بنك الراجحي على أن الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة سيكون ممن سيأتي صدقات مثلا ثم بعد ذلك يسد، تارة مليون يكون في رصيده تارة مطلوب مليون، فكتب الله منيته والرصيد مطلوب، بل كان حتى الجن رحمه الله يناصب. ولم أرى شيخا يقول على معاشر الإنس والجن أن يتقوا الله في المحاضرات والكلمات إلا هو رحمه الله تعالى أحسن وزكى الله يحفظه. وفعلا لما تتأمل بكلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إذ قال لو فتش الستار عن كثير من الخلق لوجدت كثير من الخلق قد ابتلي بالمس، وهذا في وقت 700 عام فكيف في وقتنا هذا. ولما سألت رحمه الله تعالى فيما كنت أصح بين الزوجين قبل الطلاق وقول له إني أدفع الزوجين أحيانا شهور فما رأي سماحتكم في ذلك، فقال رحمه الله تعالى جزاكم الله خير لا بأس أن يدفعان خاصة بعد لعب الشياطين بالناس والعياذ بالله، الزوجة صوت كذا البست كذا صوت كذا طقها كذا فعل كذا والعياذ بالله، حتى أن رجلا طلق زوجته الثالثة في عناق عناق قد ماعز يجعل الماعز كله يموت، تطلق طلقة الثالثة نعوذ بالله، وآخر ضرب زوجته فأخرج فكها من مكانه نسأل الله العافية والسلام، وغير ذلك نسأل الله العافية والسلام. وكان رحمه الله تعالى بينه وبين الشيخ محمد الصاعثيمين رحمه الله تعالى شيئا عجيبا، فتجد المود والألفة والأدب والسمت، حتى أنه رحمه الله تعالى كان له مواقف عجيبة رحمه الله تعالى، فكان لا يحب الخلاف، وكلما أتى خلاف بين الناس قال الرد إلى الكتاب والسنة، على الجميع أن يتقوا الله عز وجل، على الجميع أن يرجعوا إلى الله، أن يردوا خلافهم إلى الكتاب والسنة، والكل ليس بمعصوم، الكل ليس بملك، وليس معنى الرجل إذا أخطأ أن تترك الخير الذي عنده، وإنما تكون متوسطا. ذكرنا رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل أن الصالحين سيفترقون على فرق فنكون نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الصالحين من سيفترق، فقال أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله إذا افترق الصالحون نكون مع من أي فرقة؟ قال لا تكون مع أحد رحمه الله تعالى. فالواجب على الجميع أن يتقوا الله عز وجل ويبتعدوا عن السب والشتم والعياذ بالله والبغضاء فيما بينهم، وأن يعرفوا أدب الخلاف، وأن يعرفوا أنه ليس كل خلاف معتبر. لما سئل رحمه الله تعالى يوما وقيل له هل خلاف العلماء رحمة؟ قال لا، بل ليتبين الصادق الذي معه الدليل من الكاذب الذي ليس معه شيء. ورحمه الله تعالى حتى من عظيم تضحيته أنه يوم من الأيام جاءه رجل وقال له يا شيخ أنا مديون أرجو جزاك الله خير ساعدني. قال والله ما عندي شيء. قال ساعدني. قال ما عندي شيء. قال ساعدني. قال والله ما عندي شيء. قال الله يجزاك خير ساعدني. فذهب رحمه الله تعالى لبعض إخوانه أو جيرانه وقال لهم رحمه الله لعلكم تدينون المبلغ الفلاني، فسد دين أخيه وأصبح الدين عليه. وكان رحمه الله تعالى حليما، وبعض الناس الحلم في واد وهو في واد، بل تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان حليما صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يسأل، وكان رحمه الله تعالى في درسه قبل موته 500-600 طالب في درسه، بل كان في الدرس الواحد لربما سئل رحمه الله تعالى أكثر من 53 سؤال في الدرس الواحد، هذا غير الشرح رحمه الله، ومع ذلك لربما كانت 3-4 أسئلة متكرر نفس السؤال، فيجيب هذا ويجيب هذا ويجيب هذا ويجيب هذا. لكن بعض الناس ما تفهم، وإن عقلك وإن كذا ما سمعت يقول كم مرة عيد، أو ربما يمزح معه يقول الملوك ما تعاد كلامه أو نحو ذلك. بكان رحمه الله تعالى يقبل حتى السؤال من الخلف، ولم أرى رحمه الله تعالى إلا شيخين يقبلان السؤال من الخلف، الشيخ عبد الله الجبرين وهو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الجبرين. لكن كثير من الناس يقول لا تعال من قدام، تعالوا وقف سرة، تعالوا كذا تعالوا كذا. فشتان رحمة الله عليه رحمة واسعة بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطبق وعندما يستعمل الرفق الذي هو أكثر أجرا للناس كلهم إذا استعانوا بربهم عز وجل واستعملوه في كل حالهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. بل رحمه الله تعالى طرق عليه طارق ليلا رحمه الله وكان كبير سن، ورحمة الله عليه كان لا يرد أحد، والحراس موضوعون لبعض أهل الشر، وأذن رحمه الله تعالى فتغدى كبير السن ذا وخذ ضحك الشيخ. فلما انتهى قال يا شيخ عساك عرفتني. قال والله ما عرفني. قال أنا كنت سارق الناقة يوم كنت قاضي حكمت علي. قال الشيخ يمازح رحمه الله، قال سارق وتعشى معي بزيدك في الحكم. قال تبت يا شيخ. قال الحمد لله. فكان رحمه الله تعالى تجد أنه مداعبا صابرا مطبقا للآية والحديث بقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل جاءته رحمه الله تعالى امرأة في العزيزية في بلد الله الحرام في مكة، وكان رحمه الله تعالى من استغلاله لوقته يقسم بين أذان العشاء والإقامة قسمين، فقسم يجعله لإجابة النساء والقسم الثاني يجعله للشروحات في المسجد الطلابي رحمه الله تعالى. فجاءته امرأة وقالت له سماحة الشيخ وقعنا حول الحراس الأمزق الداخلية وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وعسكريين ومدنيين من الأخوية. فقالت يا سماحة الشيخ زوجي الطلقة الثالثة طلقها كذا وكذا وصفتها كذا وكذا وكذا. فكان رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يا بنيتي، يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذه طلقة، الله يخلف عليك خيرا منه ويخلف عليك خيرا منك. فجاء الشيخ وقام حتى يلحق الصلاة. فجاءت وقالت خلفه يا شيخ والله إنك منافق، والله إنك ما تفهم. فرحمه الله تعالى مع المرتبة التي أعطاه الله إياها قبول الناس في الأرض حتى العسكر تضجر وغضب. فرحمة الله عليه جاء العسكر لأنه كف بعد 20 من عمره، أما قبل 20 فكان رحمه الله تعالى مفتى. وقال العسكري هكذا حتى يشير العسكر أن يتولوها بالأدب وتحويل الأمارة ثم بعد ذلك وزارة الداخلية أو نحو ذلك. وسبحان الله، نعم أذهب الله بصره بعد 20 من عمره، لكن أعطاه الله بصيرة أكثر ما أعطى المبصرين، وكم من مبصر لا بصيرة له، لا يرى إلا الحرام ولا يسمع إلا الحرام. فوقف رحمه الله حس، قال يا وليدي دعوها دعوها، فمن عافى وأصلح فأجره على الله. آية كم تقرأ كم تدرس كم يتكلم بها الإنسان، لكن من الذي يعمل بها ويسمع عن إخوانه ويحتسب الأجر عند ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكان رحمه الله تعالى كريما كربا عجيبا رحمه الله تعالى. ومعلوم رحمه الله تعالى كان له رأي في التبرج، حتى أنه رحمه الله تعالى جاء وسبه بعضهم وقال يا شيخ أصلا أنت رجل أعمى ما تشوف حلاوة النساء، عشان كذا تفتي بما تفتي به. ناصح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فرد عليه بهذا الرد، فقال بعض المشايخ والمسؤولين قال يا شيخ لو رفعت جلالة الملك لعله يؤدي، وقال بل اتركه والله يهديه الله يهديه إن عليك إلا البلاء. رحمه الله تعالى كان في كرمه رحمه الله تعالى الشيء العجيب، 3 تباس يوميا من الطعام، والتبسي تقريبا الصحن يعني الكبير 15-10 أنفس يأكلون، وكان يوميا يخرج الثاني والنصف من أول الناس إتيانا إلى العمل وآخر الناس خروجا من العمل، وإذا أتى رحمه الله تعالى لا يأكل مع أهله وإنما يضع عصاه وحذاءه، ثم يأتي إلى 12 فقير 4-5 مقطعة والله ثيابه مرقعة يا أخوان،
وسبحان الله العظيم يقول تفضلوا الله يحييكم تفضلوا ثم يأكل معهم رحمه الله تعالى. بل وكان ينتصر لهم رحمه الله تعالى، بل ودخل عليه وطرق عليه الباب رجل إفريقي الساعة 12 ليلا، فجاءه رحمة الله عليه وطرق عليه الواحدة ليلا ليس 12، وسبحان الله كان يوم مطير، فقال أريد بس الشيخ يدلني على أي موقع فندق. يقول فلما طرقت الباب وإذ بالشيخ رحمه الله تعالى ينزل، وكانت امرأته رحمه الله تعالى بالطين، امرأته تمسك من الخلف حتى ما يسقط، وكان ماسك رحمه الله معه صحن طعام. وسبحان الله العظيم لما فتح الباب وإذ بابتسامة يقول حياك الله تفضل، هذا مرقدك وهذا طعامك. يقول الأفريقي فظللت تلك الليلة أبكي رجل أعمى كفيف رحمه الله تعالى يدفع بامرأته وتمسكه امرأته حتى لا يقع رحمه الله تعالى من الخلف يفعل هذا الكرم. بل رحمة الله عليه ابتسامته تذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ضحك قهقه والكهكه وفعل وعمل، لكن ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى سئل رحمه الله تعالى وأنا حاضر هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ضحك وتضحك منه عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله لا، لم يكن هدي صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام. فكان رحمه الله تعالى كما روى أبو داود في سننه يبتسم ابتساما لا قهقها تخرج منها اللهات، أو كما قال الراوي رضي الله عنه. فجاءه رجل من أهل البادية وسلم عليه بحرارة، فقبل رأسه وأنفه ويده، فقال الشيخ من؟ قال يطول العمر اسمي ذيب ابن بنيدر بن فلان. قال ذيب بسم الله عشان أنت تأكل الناس. قال أعوذ بالله يا شيخ أعوذ بالله يا شيخ، كان ذي عنك اسمك ذيب. وجاءه أخوين وقال لهما من أنتم؟ قال أنا طال عمرك اسمي ذيب، والثاني قال اسمي ذياب. فقال أعوذ بالله يكن شركم ذيب أو نحو ذلك رحمه الله تعالى. وجاءه رجل رحمه الله تعالى ينتظر طيال أحد الدروس بعد صلاة الجمعة في بيتي رحمه الله تفسير البغوي، وبعد هذا الدرس قرأت عليه رحمه الله في ذاك اليوم شيء من الفتاوى المكتوبة، وهو ينتظر راج صدري بمشي فبدي بحلال الحين وقت الغداء وقبل الغداء ممكن تسأله. فجاء وشاق قال يا شيخ أنا عندي سؤال جايك من المنطقة الجنوبية. فقال الشيخ رحمه الله تفضل سامش عندك؟ قال يا شيخ أنا فلان رضع من فلان وبي أسأل عن الحكم. قال كم رضعه؟ قال خلني أكمل القصة رضع ثم قال أقول لك كم رضعه. قال والله ما أدري. قال خلني أكمل القصة. قال عندك قاضي بلد؟ قال ما بيسمع قاضي بيسمع منك أنت. قال قاضي البلد الله يهديك كيفتي في رقاب مو في رضاع بس، وانت ما تعرف كم عدد الرضعات. قال اسمع يجعلني يفدار. فسبحان الله العظيم ضيق صدره كبير السن. قال الشيخ ما عندي لك سنة. قال والله ضيق صدري يا شيخ عبد العزيز. قال الحمد لله الحين الغداء تبي تأكل تسع صدرك رحمه الله تعالى تغد بتسع صدرك. فكان رحمة الله على رحمة واسعة حتى أنه جاءه أعرابي رحمه الله تعالى في المسجد وألقى كلمة أمامه رحمه الله تعالى بالسهولة لا احتقار كذا تريد ملائكة ما في ملائكة. فجاء رحمه الله تعالى هذا الأعرابي وتكلم الحقيقة لما رأيناه ظننا أنه سيطلب مالا لأجل فقره وحاجته، ولكن سبحان الله لا العقال وعد العقاله وزين ناظر ساعته وقربوا له الميكروفون ثم أخذ يتحدث وفقنا الله وإياه. فأخذ يتكلم بالعامية والشيخ رحمه الله يستمع له حتى وصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي الذي يرفعه لربي عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فقرأ الأعرابي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالشيخ قال إلا من هديته إلا من هديته فاستهدوني، فأبعد الميكروفون صمت العمر. فقال إلا من هديته إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. صمت العمر إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. حتى أنه تكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل والواجب أن يتعلق الناس بالملك العلام الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن القوي العزيز الذي بيده تصيب كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تبارك وتعالى. وسبحان الله جاء هذا العربي وبعد أن ذكر بالدعوة إلى الله عز وجل قال قصة، قال وكثير منهم إذا جئت تنكر عليه حرام تفعل حرام. قال الإيمان في القلب الإيمان في القلب أبكى أني فق في البطن أو في الظهر كلها في القلب. فكنا لا ندري أنضحك أم نستفيد من هذه الفوائد التي سبحان الله العظيم بلسان طريف ولم ينهره رحمه الله تعالى ولم يكهره ولم يوقفه عن شيء من الخيرات رحمه الله تعالى. بل أنه ذكر قصة وقال يا الأخوان اتقوا الله اتقوا الله، هذا بريطاني جاء للحرم وقال يا المسلمين خوفوا الله خوفوا الله، حنا صنعنا لكم كل شيء من الطيارة إلى الدبوس إلى الببسية يشربها البدوي عند الناقة في البر، وأنتم ما جبتونا الإسلام، السلام عليكم أيها الظالمون. فكانوا لا يعرفون اللغة الإنجليزية، فترجم أحدهم وأخبروه، فأجابهم وقال إن والدي مات على غير لا إله إلا الله، ولذلك قلت لكم السلام عليكم أيها الظالمون. انتهى من كلمة فرحنا به جدا. السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، فجاء هذا الرجل وفك العقال وذب في الأرض حتى يصلي السنة، فرأى الشيخ خرج واحتفى الحراس ثم الطلاب حوله رحم الله تعالى حتى يسأله ويستفيد منه. فسأل سائل وقال يا شيخ ما رأيك في قوله السلام عليكم يا الظالمين؟ قال الله يا ولدي يوم قصة وقصة ما أدري شو يقول ما أدري شو يقول. فانظر رحم الله تعالى مع أنه ما فهم بعض الشيء جلس، لأن بعض الناس اللي ما فهم شيء جاءوا والعياذ بالله وآذى وتكلم وعلم، بل سبحان الله العظيم كان بعض الأحاديث لربما ضعفها ويجد الشيخ الذي أمامه يعظ ويتكلم ويصححها، أو مثلا يتكلم بعض الأمور الفقهية خطأ ومع ذلك يقول أفادنا صاحب فضيلة فلان فلاني، ولا يأتي قدام الناس وينكر عليه ويفعل ويعمل والعياذ بالله. هذا الرجل الداعي البدوي العربي لما رأى أن الشيخ قام أخذ العقال وترك صلاة السنة ولبسه وجال الشيخ قبر رأس الشيخ، السلام عليكم يا شيخ، السلام عليكم. الأخوان يسألوني وش السلام عليكم وش القصة دي ما فهمتها، فأعادها عليه. قال الشيخ أنباس رحمه الله مو بشر مو بشر، اللي دعا إلى الله ليس بظالم، والذي لم يدعو إلى الله هو ظالم. أسك عرفتني يا شيخ؟ يقول العرابي يقول الشيخ أنباس أسك عرفتني يا شيخ؟ قال ما أدري اسمك، مصطفى أو مصطلح أو مصلح نسيت والله. قال أفا أفا يا شيخ اسمي مسلط، الله ليس سلط علينا. فقال أفا أفا. فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قالوا شو نسيت اسمك؟ نسي آدم فنسي ذرية الحمد لله. ثم خرج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فتبعناه وسألناه ثم سألناه في موقفه، وكان موكبه يريد أن يمشي رحمه الله. فبعدما مشى الموكب جاء العراق يا شيخ يا شيخ، ويمسك الشماغ ويركض يدخل رأسه بوسط الدريشة يا شيخ عندي سؤال، ويدخل رأسه بإذن الشيخ ويسأل. ثم لما انتهى مشت السيارة قال بعد واحد بعد واحد بعد سؤال ثاني، يدخل رأسه على الشيخ بالدريشة ويسأل. فكان رحمه الله تعالى صبورا، وكان رحمه الله تعالى يبتسم ابتسامة كما تقدم، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أريد تغيير اسمي كما سمعتم اسمي عصام، وقلت له رحمه الله يا شيخ فتحت كتاب تهذيب الكمال عصام الأويب، فكل اسم عصام كل اسم عصام يوسف المزي في كتاب تهذيب الكمال أنا عندي مخطوط في ثلاث مجلدات أو مطبوعة على شكل خط اليد، لكن في 38 مجلد في الأسواق، كل عصام ضعيف 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 ضعيف، ولا واحد حتى مقبول، حتى المقبول هو ضعيف عند المحدثين في الجرح والتعديل في كتب الرجال في تهذيب الكمال يوسف المزي. فراد صدق قلت علي غير اسمه واستشير الشيخ، قال لا بد بد لا تغير اسمك الله يحسن إليك كلها ضعيف ضعيف ضعيف. قال هذا عصام بن الخطاب، فقال الذي بجانب هذاك عاصم يا شيخ، قال عصام وعاصم كلها واحد رحمه الله. ففترة من الزمن قرأت في مسند الإمام أحمد وإذ بي أقع على حديث لصحابي حديث وحيد، هو هذا الصحابي اسمه عصام المزني رضي الله عنه، وسبحان الله العظيم كتب الله جل جلاله أني آتيه وقل بشرك يا شيخ أبشر، قلت يا شيخ عبد العزيز أبشرك لقيت لي صحاب اسمه عصام المزني، قال سميك يعني شبيهك؟ قلت نعم أحسن الله لي. قال الحمد لله الحمد لله، وين أجده؟ قال راجع كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا تجده بإذن الله تعالى. أما رحمه الله تعالى صبره على من آذى فكان صبور رحمه الله تعالى كما وجدنا من سبه وشتمه، أما غضب رحمه الله تعالى لا يغضب لنفسه بل يغضب لانتكت محارم الله رحمه الله تعالى. جاءه رجل قد طلق الطلقة الثالثة فقعد يحاول يا شيخ تكفى الأمر دين مش تكفى تكفى يا شيخ، فلما ما شاف الشيخ انتهى فقال لكتابه حاولوا في الشيخ حاولوا في الشيخ كتابه مو بنتم مو بلن الشيخ حال بس أنا مثال حاولوا في الشيخ حاولوا. فالشيخ أحس أنه أشغله قال عود بالله عود بالله تبين أغير حد من حدود الله والله إما قمت الجلد والحبس حتى تأدى أعوذ بالله. كما تقدم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، بل جاء رجل بعدما درسنا العصر رحمه الله تعالى كم حديث 10 دقائق سدته وفتاه وخمس دقائق وقال يا شيخ وش رأيك في مدرس في الجامعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محدث وليس بفقيه؟ فكان رحمه الله يجاوبنا ويجلس في السيارة 10 دقائق يجاوبنا مع الدرايش، فلما سمع هذا السؤال أعوذ بالله كأنك صاب على وجهه موية من الغضب احمر، ثم قال قل له أنك كافر، ثم مشى شوية ثم قال قل له أبشر بجهنم، ثم مشى رحمه وتعالى ولم يقبل سؤالا حتى ركب من شدة الغضب لله عز وجل، ولم ينتهك ولم يغضب لنفسه بل إذا انتهكت محارم الله عز وجل، حتى أمام ناظري لما كتب الله عز وجل لي ملازمته في آخر حجة حجها عام 1418 كان 5-6-7 من الحراس يحفون حوله لأن كثرة الناس هناك وحطمتهم، وسبحان الله جاءه رجل ومن حب للشيخ ومسك أخاف تنكسر قبكم وأنا بلاش بك إن شاء الله، ها ما شاء الله لا إله إلا الله أشهد صار شيء ما بلاش به، فجاء يقبل الشيخ فمسك الشيخ وسحب الشماغ هكذا أنت لابسن بيشتي خلاص ما دام إيش تقول راسي برش نابك، فخلى طرف الشماغ هكذا أربعة أخماس الشماغ في الأرض، فجاء واحد عسكر أعطاه بنية في جسد، فما قال الشيخ آذيتني اللي فيك، قال لا تؤذي المسلمين لا تؤذي المسلمين، عدى الشماغ الشيخ رحمه الله تعالى، وابد رحمه الله تعالى ما غضب لنفسه بل حتى أنه رحمه الله تكلم كلاما عاما. وجاءه رجل كان يدرسنا رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الرضاع، حتى أن رحمه الله تعالى جاءه رجل متفلسف وقال يا شيخ إن الأطباء يقولون حتى 3 رضعات ما تفتق الأمعاء ولا تنشئ اللحم، لورود رواية في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 مو 3، قال الأطباء يقولون ولا 5 يا شيخ، قال يعني النبي جاهل، وقطع درسه وقال المؤذن أقم غضبا لدين الله عز وجل، بل كان يغضب رحمه الله تعالى للفقراء، فأين الذين يغضبون للفقراء وينتصرون لهم بحق وليس بباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما عليه الصلاة والسلام. ولا إله إلا الله جاء يوم من الأيام طبعا أفريقي ولا يدري أن اللي بجنبه ولد الشيخ، فدل يأكل هكذا ضامن نفسه ويأكل هكذا يكب الرز، فالأفريقي ما يدري أن هذا ولد الشيخ، فجاء أحد عيال الشيخ قال كزين فغضب هذا الأفريقي قال اسمع إني لست في بيتك إني في بيت والدي، يكذن الشيخ من بعض والد لجميع أولاده، فلما علم الشيخ رحمه الله أن هذا ابنه قال فلان مالك تحر لا تدري ضيوفه لا تكلمهم، انتصارا رحمه الله تعالى للفقراء. حتى يوم من الأيام جاء القهوجي عند رحمه الله، كان بعض الفقراء ربما أكلوا معه رحمه الله، فجاء القهوجي أنت ترضى كل شيء وشالت سده وقومه، ويوم أنه قومه سبحان الله العظيم غضب هذا الفقير قومه عشان يقعد مكانه، ومعلوم كما في رواية ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل ثم يجلس مكانه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وسبحان الله الشيخ أحس لكن يحب التثبت، وهذا هو الدين، هذا هو الرجوع للدين، ما تجي ذا وتشكي ذا وتكلم على ذا وتفعل ذا، لا تثبت قبل أن تفعل أي شيء. وسبحان ربي العظيم كتب الله جل جلاله أن الشيخ بعد الطعام يتثبت، وسأل 5 شلون الأكل صار على الأكل أكل الزين كل الزين صار الأكل شلون الأكل كل الزين كل الزين، حتى إذا جاء الخامس قال كل شيء زين والطيب موجود والأكل والماء ما شاء الله واللحم لين وما شاء الله والفواكه، لكن الله هدي القهوة جاء وقوم الفقير وجلس مكان، فجاء القهوجي يطقطق الفناجين ثم طال عمرك عشان الشيخ يعني يحسن فنجان قرب، فقال الشيخ مغاضبا له انطم البيت بيتك السفرة سفرك مالك إلا القهوة وبس، انتصارا لذاك الفقير الذي غضب وربما لم يتغدى أو خرج أو أكل وهو مشحون بالغضب، بل تذكرت يوم من الأيام من عظيم ديانته رحمه الله لا أسلوب ولا علوم ما أنزل الله بها من سلطان تقدم على الشرع والعياذ بالله، لا والله جاء أفريقي وقال يا شيخ أنا الحمد لله حافظ القرآن، أنا حافظ القرآن يا شيخ وبشرك الحمد لله عندي تزكيات من المشايخ وأحفظ كتاب كذا وكتاب كذا، قال الله يوفقك يا وليدي، قال يا شيخ أطلب يد بنتك وهو بنت الله يخالف على من جابتك علينا جميعا، قال يا شيخ أنا أطلب يد بنتك، فقال الشيخ الله يحييك والنبي سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فأبشر بالخير يا ولدي، لكن تعرف النبي سلم قال البكر تستاذن وإذن عاصمات أبا استاذن ولا أنا ما عندي مانع. وسبحان الله العظيم كتب الله جل جلاله أن هذا الرجل يأتي بعد أيام ويتكلم مع الشيخ يقول أشوف الشيخ يقول لي شيء وكذا، ثم قال الشيخ الله يحييك، قال يا شيخ كلمتك عنه، قال الله يوفقك ذكرني ترى ينسى كثير، قال خطبتي لبنتك، قال الله يوفقك يا وليدي يسر أمرك. والله كما ذكرت لك أني ما عندي مال لكم ما استأذنتها رفضت. كان عجيبا في صبره واحتسابه حتى أنه رحمه الله تعالى كان رحمه الله من جهة عدم خوفه في الله لومة لائم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويناصح المرة والمرتين لكن بحكمة بأدب بذكر الفضائل لصاحب الفضل ثم بعد ذلك يذكر له الخير. لأن الله تعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن بعض الناس جاء الله خير لا حكمة عنده فيظن الأمر أو النهي اخبطوا ولزقوا خربطوا وافتنوا. لا، الأمر والنهي حكمة ودعوة إلى الله عز وجل، ولا ينبغي لمسلم أن يفعل شيئا إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مع كثرة الفتن مع كثرة البلايا لا بد أن ترد إلى الكتاب والسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحليم يصبح حيران من شدة الفتن، يضع الإنسان يده في شدة هذه الظلمة فلا يراها. ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. أما رحمه الله تعالى حتى يذكرنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن قال صلى الله عليه وسلم ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. سئل في أحد المجالس وقال له السائل سمعني يا شيخ عبد العزيز أنك 37 سنة ما أخذت ولا يوم إجازة، هل هذا صحيح؟ فقال رحمه الله 61 سنة لم آخذ يوما إجازة. هذا قبل موته بأربع سنين. صدق الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل رحمه الله قال يوما أنا مستحق التقاعد من 28 سنة، ولكن لحاجة المسلمين لما أنا فيه لن أتقاعد. رحمه الله تعالى. كل هذا يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن عمري فيما أفناه وعن الشباب فيما أبلاه. فشبابي شبابكم سيبلى، في أي شيء يبليناه أعدوا للسؤال جواب. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمري فيما أفناه، عمري وعمركم فاني ففي أي شيء سنفنيه. ولا تراه رحمه الله تعالى إلا مسبحا مهللا، حتى رحمة الله عليه كما تقدم ذكرت لك شيئا من عظيم استغلاله لوقت رحمه تعالى في العيد وفي السيارة وفي غير ذلك، حتى رحمه الله كان يذكر الله عز وجل يسبح التسبيحات اللي بعد صلاة العصر في وقت قراءة الإمام برياض الصالحين. 6 أشهر مستحي أسأل، بعد 6 أشهر أسأله ولدي أسأل الأمين أسأل فلان ما حد يجاوب. بعد 6 أشهر قلت يا شيخ الأفضل عند سماع رياض الصالحين أن أستمع ولا أسبح؟ قال أنا قلت سبح. قلت يا شيخ لعلي أراك الله يحفظ. قال والله يا وليدي ما أجد لها الوقت، يوم ما أقوم ذا يسأله. فعلا يوم ما يقوم 3 سؤال مرة واحدة، هذا سؤال الشرق وذا غرب وذا جنوب، والشيخ اللي يلحق عليه يسأل. حتى رحمه الله لما كثرت عليه الأسئلة 14 يسألون بوقت واحد. قال جزاكم الله خير يا أخوان، ترى العلم مو بكله مرة واحدة يوكل. لا أصبر جزاكم الله خير، شوي شوي ترى العلم شوي شوي مو بشيء تبلعه وتنتهي. فكان رحمه الله تعالى في آخر أيامه، في آخر أيام عمره رحمه الله، نسمع هذا. أقول رحمه الله تعالى كان سمعت الشيخ أبو عزم باز يوم من الأيام جاء لصلاة الجمعة في المسجد بعد 10 دقائق حامت سبدة طلع، ما صلى الجمعة ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، كله في البيت. وسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله رحمه الله. العشاء جينا وزرنا حنا وجدنا المفتي سبقنا والشيخ بيزة القاضي قاضي اسمه رجل القاسم يلحون على الشيخ أن يخرج المستشفى، خرج رحمه الله تعالى المستشفى. فجيت من غد وكان عملي بجانب الإفتاء، أصبح بين زوجين قبل الطلاق سابقا. وسبحان الله كتب الله جل جلاله أن الشيطان يوسوس في اللحظات قبل وصولي للباب. العادة شوف الموقف، المرة ما يمشي الموقف، قال الشيطان راح شيخ. قلت لا، تعلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شيخ بس يعين ما أرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وغير ذلك أبتعد عنه. وسبحان ربي العظيم أرى في الباب بوابة ولا حول النافورة الموكب موجود. حمدت الله وقفت السيارة ودخلت. قالوا كان الأمير سلمان أمير الرياض الآن موجود. وسبحان الله العظيم كان يقول يا شيخ طيال أمس ونحن نسأل عن صحتك وآلامك وأوجاعك وعدم استطاعتك حتى خروج الصلاة وغير ذلك، نريد أن نزورك الظهر اليوم في البيت. فقالوا أنك طلعت من المستشفى التخصصي الساعة 9 إلى مباشرة العمل، نبي نريح من هذا العمل جزاك الله خير. فقال رحمه الله جزاك الله خير، رحت في العمل مثلك ما ترتاح في الأمارة؟ قال بلى. قال أنا رحت في العمل. قال الأمير سلمان قال لكن سماحة الشيخ ابن آدم ضعيف. قال الله يجعلنا ممن استعمل القوة في طاعة الله عز وجل. ثم رحمه الله تعالى خرج وجاء إلى المسجد فقال لطلابه له سماحة الشيخ أحسن الله إليك لعلك ترتاح من الدروس, كان رحت في الدروس جزاكم الله خير رحت في الدروس, ومن غد ألقى درس الفجر حتى السابعة أو السابعة والنصف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل رحمه الله كان عجيبا في أخلاقه وفي صبره وفي احتسابه, وكان بينه وبين الشيخ الألباني علاقة وطيدة كما هو الحق والواجب أن يكون بين طلاب العلم, لا التنافر والسب والاستنقاص والازدراء. وسمعت من أحد المشايخ بالأمس أن الشيخ محمد الصالح الثيمين كان يريد وفقه الله أن يبين لبعض العلماء أخطاءهم فجمعها على بعض هي كبار العلماء فجمعها ثم قال لطلابه فوالذي نفسي بيده لما تذكرت أن هذه من تصيد أخطاء العلماء تركتها, لأن العالم بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. انظر أدب العلماء. أقول محمد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني انظر بلطافة, طبعا الشيخ ابن باز يحرم تعدي 120 سرعة, وأن من زاد 130 140 ثم مات معك 2 3 عليك الدية والكفارة. الشيخ الألباني يمكن يرى رأي معين, فجاء بعض طلاب الشيخ ابن باز زاروا الشيخ الألباني للشيخ الألباني طائر, قالوا يا شيخ خف السرعة ترى الشيخ ابن باز يكتب كذا كذا. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذه فتوى من لم يجد فن القيادة. قال طب علم الشيخ ابن باز, قال علمه. فجاء إلى الشيخ ابن باز وعلمه. طبعا كما ذكرت لكم إذا مات الإنسان يصير إيش, وأنت مسبب بالسرعة عليك الدية والكفارة. فلما علم الشيخ ابن باز بكلام الشيخ الألباني قال قولوا له هذه فتوى من لم يجد فن دفع الدية, يعني إذا ما الظاهر أنك ما جرب دفع الدية لأجل ذلك تقول هذه الفتوى. فكان لطيفين مع بعضهما, حتى رحمه الله كان يشفع للشيخ محمد ناصر الدين الباني الشيخ بيزن باز من جهة مستشفى أو من جهة غيره يطمن عليه إذا قالوا يا شيخ ترى الشيخ, قال الله يشفيه وعافيه. وكان ذكر حسن بينهما, حتى أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني علم أنه توفي بعد رحمه الله فترة, كان رحمه الله حريص على وقته, حتى أنه رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول بعض الطلاب الذين درستهم وكان جار له هناك في الأردن يقول والله الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من اشتغال لوقته كان بين المكتبة وبين الباب خطوة فكسر الباب وخلى جنب المكتبة بالضبط حتى يشغل وقته. الكتب التسعة بدل ما يبحث فيها كان حاطها في الوسط, يضغط زر تدور الكتب التسعة الكتاب الذي يريده يوقف فيأخذ الكتاب. الكرسي حتى ما يصعد ويضيع وقت يضغط زر تدور يطلع على الكرسي يأخذ الكتاب ومن ينزل. الدور الثاني كان ممتلئ بالمكتبة كذلك في مصعد حتى ما يأخذ وقت في صعود الدرج, فكان حاط له مصعد يصعد وينزل. واستغلال عجيب حتى أن بنته اتصلت عليه من أمريكا قال يا بنتي لك دقيقتين فقط ثم بعدك يقفل. زائره وضيفه يقول لك نصف ساعة ثم يقف. كذلك بعض من يأكل معه يقول اسمحوا لي أنا مشغول. كذلك 15 ساعة و 12 ساعة كان في مكتبتي, فبعد أن استوصلت أمعاءه رحمه الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 5 ساعات في المكتبة. فاتصلوا عليه قالوا أحسن الله عزائك الشيخ ابن باز توفي. قال الشيخ ابن باز مات؟ ثم شايق يقول اللي سمع صوته اللي أخبره يقول والله أسمع يعني بكاءه رحمه الله تعالى وتأثر بموت أخيه لله جل جلاله في الإسلام. ثم قال ابن باز كان جامعة في العلم, ثم بكى. ثم قال ابن باز ملأ الدنيا بأخلاقه. ثم جلس يومين ما يدخل المكتب رحمه الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما أخبرنا طلابه. بعد وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رؤية رؤها قبل هذه نفس الشيخ ابن باز رأى رؤيا رحمه الله تعالى, وكان كلما ذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كان يسأل الله الشهادة رحمه الله تعالى, دائما يسأل الله الشهادة رحمه الله. فرأى رؤيا أنه على جبل وعلى هذا الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأن الجبل ارتج بهما, ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم نزل سويا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكان الشيخ ابن باز مأموما. فقال الشيخ الذي فسر للشيخ ابن باز والشيخ ابن باز سأله عن تفسير هذه الرؤيا, قال هذه الرؤيا بإذن الله تعالى سماحة الشيخ تنال مرتبة الصديقية ويرزقك الله الشهادة. يقول فبكى الشيخ وأنزل شماغه هكذا وأخذ يحمد الله عز وجل فرحا بما سمع من تفسير الرؤيا. ورؤيا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد موت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في رؤيا, وقيل كيف أنت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد موتك؟ قال بخير ما دمت أدافع عن السنة ولله الحمد. فقيل له كيف الشيخ ابن باز؟ فقال الشيخ ابن ناصر الدين الباني: الشيخ ابن باز في الدرجات العلى من الجنة. فأسأل الله يجمعنا وإياكم به في الجنة، بل أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم ويتوب علي وعليكم ويردنا وإياكم إلى الله عز وجل ردا جميلا. أذكر شيئا من تواضعه وأختم حتى نسمع شيئا من الشيخ سليمان. كان رحمة الله عليه من تواضعه أن جاء الشيخ عمر العيد وقال: يا شيخ، أحد العلماء يريد أن يسألك في بعض المسائل، يريد منك موعد. قال: الله يحييه. فوضعوا ثلاث كراسي، الشيخ عبد العزيز والعالم والشيخ عمر العيد. فجاء الشيخ عمر العيد وجلس في الأرض. قالوا: اجلس في الكرسي. قال: هذا مكان الطلاب وهذا مكان العلماء. فقال الشيخ باز: ما هي إلا لك. ثم سأل العالم وقال للشيخ باز: سمعت الشيخ، هذه مسائل قصر علمي فيها، أسألك عنها. فقال الشيخ رحمه الله: كلنا علمه قليل رحمه الله. وكان يهتم بالتوحيد، حتى أن الفقراء إذا أتوا رحمه الله تعالى يهزم يبكي على الفقير: ما لنا الله وأنت، ويقول: ثم يهتم بأمور التوحيد رحمه الله ولا يتركها، مع أن هذا يبكي أو تبكي المرأة، فيقول: ثم أي ما لنا الله ثم أنت، وليس وأنت، لأن هذه من الأمور الشركية. بل رحمه الله تعالى لما قال أحد طلابه الكبار، يقول: وجدت قصيدة في الشيخ حلوة وجميلة. قلت: يا فلان، قصيدة كان لابد تقرأ على الشيخ، لابد. وسبحان الله العظيم، قيل للشيخ: يا شيخ، في واحد يقرأ عليك شيء. قال: وشو؟ قال: قصيدة. قال: قصيدة في إيش؟ قال: فيك شيء. قال: استغل الوقت ما هو أنفع رحمه الله. ثم في آخر حياته تقرأ على شيء من القصائد، ولكن رحمه الله تعالى كان لا يحب أحد يثني عليه، حتى أن رحمه الله تعالى الشيخ إحسان إلهي ظهير ألف قصيدة سبحان الله جميلة جدا، فلما سمعها الشيخ غضب غضبا شديدا، وكتب كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، عن جزء عبد الله بن باز إلى صاحب فضيلة الشيخ فلان فلان سلامة وبركاته، أما بعد، فقد بلغني وحزنت كثيرا وتأثرت تأثرا كبيرا بما علمت من أنك كذا وكذا وكذا وكذا، وكتبت كذا، وأنا لست أهل لهذا، وقد وضعت في وأثنيت علي بما لست أهله، وأنت تعلم وإني بريء من هذا، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحذي التراب في وجوه من يفعل هذا، وإني أبرأ إلى الله مما فعلت. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل كان رحمه الله تعالى من تواضعه أن يسأل ليس عن طلابه فقط، بل عن زوجات طلابه، ويقول: يا فلان، ترى زوجك حامل، وأخشى إذا جئت معي أنت وياها في الطائرة يزداد تعبه. قال: بين فذنة، قال: مرك عن زوجتي فلانة حتى نرجع من العشر الأواخر حتى ما يأثر عليها الطائرة. أسأل الله عز وجل يرزقناكم الخلق والعلم النافع والعمل الصالح، ويهدينا وإياكم سبل السلام، ويرينيكم الحق حقا، ويرزقناكم اتباعه والباطل.